أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث التاسع، المسألة التاسعة، لا بأس بتفريق الشهود، ويستحب في من لا قوة عنده. هذه هي المسألة التاسعة. هذه المسألة التاسعة في الجملة لا تحتاج إلى دليل خاص في الفروض العادية. الحاكم يجب عليه أن يحكم إذا قامت البينة. أي أمر يريد الحاكم يستطيع الحاكم أن يفعله إذا لم يكن على خلاف موازين القضاء، بل ينبغي له أن يفعله إذا كان يقوي الحكم القضائي. وحيث إن الشهداء تختلف حالاتهم النفسية والعقلية، فقد يكون شاهد يتتعتع في الكلام في مجلس عام، قد يكون الشاهد الثاني قابل للتأثر بكلام الشاهد الأول لأن الشاهد الثاني عنده الضعف وليس الأول، قد يكون احتمال التأثر موجود وليس القطع بالتأثر موجود، فيستطيع الحاكم أن يفرق بين الشاهدين، ولا دليل على لزوم إقامة شهادة الشاهدين في وقت واحد في مجلس واحد في مرأة ومسمع من نفسه، لأن الشهادة يأتي بها المدعي كشهادة له عادة لتقام عند القاضي، فالقاضي سواء شهد الاثنان معا الآن أمامي في مجلس واحد أو في غرفة جانبية أحضروا للشاهد وأنا أعرفه وأعدله وإلى آخره، فسمعت شهادته وأخرجته وأدخلت الثاني وسمعت شهادته، يقول هذا أمر جائز لا مانع منه بالعنوان الأولي إذا لم يمثل إهانة للشاهد أو إلى آخره مما قد يكون محرم جانبي. نعم نعم، على كل حال من حيث المبدأ تفريق الشهود جائز أو غير جائز، يقول نعم جائز ويحسن، سيستحب بعنوان الحكم الشرعي لا أدري، هنا قال يستحب، لكن يحسن على كل حال بلا شك ولا ريب، يحسن أن يكون هذا الأمر في الموارد الذي يكون فيه تقوية للقضاء، تقوية للحكم القضائي، ويكون الحكم القضائي أكثر تحققا لصاحبه، لكن في هالمورد توجد روايتان، هل نقرأهما وننظر فيهما في مورد تفريق الشهود. الرواية الأولى في الباب التاسع عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، واضح الصحة الرواية. قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت، وكان من قصتها أو قصتها أنها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها، اليتيمة المقصود الجارية، فدعت نسوة حتى أمسكوها أو أمسكنها لازم طبعا، فأخذت عذرتها بإصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك. فرفع ذلك إلى عمر، واضح في زمن خلافته يعني، فلم يدري كيف يقضي فيها. ثم قال للرجل: ائت علي ابن أبي طالب، ائت علي ابن أبي طالب عليهما السلام، واذهب بنا إليه. فأتوا عليا وقصدوا عليه الفسق. فقال لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟ قالت: لي شهود، هؤلاء جاراتي. على مستوى اللغة هي مشكلة روائية، هل هي صحيحة؟ على كل حال، يشهدن عليها بما أقول. فأحضرتهن، وأخرج علي عليه السلام السيف من غنده ففرحه بين يديه، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا. ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قومها، فردها إلى البيت الذي كانت، ودعا إحدى الشهود وجثى على ركبتين، ثم قال: أتعرفيني؟ أنا علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا سيدي. وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق. دورية ما في شيء، رجعت إلى الحق بمعزل عن أنها في هالموضوع أو في غيره. وأعطيتها الأمان، فإن لم تصدقيني، مو تصدقيني، أصدقني القول، فإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك. فالتفتت إلى عمر وقالت: الأمان على الصدق. فقال لها علي عليه السلام: فاصدقي. قالت: لا والله، إنها رأت، يعني زوجة صاحب البيت، جمالا وهيبة، فخافت فساد زوجها، فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها. بعد ما سقطها المسكر فهنا فاقتضتها، هذا خطأ مصبعي، فاستضتها بإصبعها. فقال علي عليه السلام: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين. فقال علي عليه السلام: هذا أنا أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال النبي عليه السلام، يعني هو سبقني. فألزم علي عليه السلام المرأة حد القادم. النساء ما ألزمهن بعد ما شهدنا بشيء، قبل أن يشهدنا بأي شيء فرقهن أمير المؤمنين، وأول واحدة فيهن وألزمهن جميعا عقر، وجعل عقرها 400 درهم، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل. زوجة شرعية هي على كل حال، ويطلقها زوجها. طبعا تنفى من الرجل مو المقصود يعني يعتزلها وهي زوجة، أمر أن يفرق بينهما. هذا ما في إلزام شرعي للزوجة أن يطلق زوجها في هالمورد، ولا أن الزواج انفسخ بهذا العمل، لكأن عليا أراد عقوبة ليست عقوبة نفس الاقتدار، عقوبة غيرة المرأة التي توصلها إلى مثل هذا الحد حتى يربي بها غيرها، وهو أولى بالمؤمنين من أن تقول فيه، أو أن زوجها فعل هذا إكراما لأمير المؤمنين لا إلزاما من طرفه لأي سبب من الأسباب. أعمل ولاية علي عليه السلام وزوجه الجارية، وساق عنه علي عليه السلام، ثم ذكر حديث دانيال وأنه حكم في مثل هذا بتطبيق الشهود واستقصاء سؤالهم عن جزئيات القضية. أنا أول من فرق الشهود سوى دانيال، يدل على أنه مو واجب تفريق. أنبياء كتب قضوا وحكموا بين الناس، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل أنه مو واجب التفريق بين الشهود أساسا. لكن قطعا قد يكون في كثير من الوقائع التفريق أقوى، لكن هذه الأقوائية واجب الحصول عليها أو غير واجب؟ ما هو دليل على الوجوب؟ ثم تجدون أن شهادة النساء في وحدهن لا تقبل في الزنا، والشاهد عليها الزنا، فعلي عليه السلام ما قضى بالشهادات، ما قضى بالشهادات، أي قضى ببيان الحق وتكذيب القائلين. رواية ثانية في نفس وهو الرواية الوحيدة في الباب هذا، والرواية الثانية هي أيضا لا إحدى روايتين في الباب الثاني، محمد بن يعقوب في الباب 20، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. أبو بصير عادة ينصرف إلى يحيى بن القاسم أو بن أبي القاسم على خلاف في اسمه الأسد، وهنا جزما هو المراد، لأن علي بن أبي حمزة يروي عن الأسد وكان قائد أبي بصير. يبقى المشكلة في البطائني، هناك من يقول بضعفه، هناك من يقول بوثاقته، هناك من يخطط، ونحن من المخططين. بينما قبل كنزه وابتكاره مذهب الواقفة وما بعده، وعندما يروي أجلاء الشيعة عنه جزما لم يروي عنه بعد انحرافه، لأنه صار من الكلاب المذكورة، والشيعة تجنبوا الواقفة أكثر مما تجنبوا العامة بعد أن ابتكروا مذهب الوقت، كانت العداوة شديدة جدا. لا، قد يروي عنه واقفي مثله. حيث يروي الأجلاء فهو على كبر خبر الرجل، مو على صغر، على كبر. رجح بعد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عن الحق. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن شابا قال لأمير المؤمنين إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في الشام، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا مات، فسألتهم عن مالك فقالوا ما ترك مالا، فقدمتهم إلى قريش فاستحلفهم، وقد علم أن أبي خرج ومعه مال كثير. فقال أمير المؤمنين عليه السلام والله لأحكمن بينهم بحكم ما حكم به خلق قبله إلا داود النبي. يا قنبر ادعوا لي شرق الخميس. دول القوات الخاصة لأمير المؤمنين. أي شرق الخميس المقصود من الخميس الجيش. الخميس الجيش مو يوم الخميس. طبعا سبب تسمية الخميس جيش السابق لأنه يبنى على خمس: مقدمة وميمنة وميسرة ومؤخرة وقلب. على كل حال فدعاهم فوكل لكل رجل منهم رجلا من الشرطة، ثم نظر إلى وجوههم فقال ماذا تقولون؟ إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى، إني إذا لجاهل. ثم قال فرقوهم وغطوا رؤوسهم. قال ففرق بينهم وأقيم كل رجل منهم إلى قوادة من أساطين المسجد ورؤوسهم غطات بثيابهم، ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين، فقال وهنا موجود كاتبه في الرسالة في الرواية، فقال هاتي صحيفة ودواء. وجلس أمير المؤمنين عليه السلام في مجلس القضاء وجلس الناس إليه، فقال لهم إذا أنا كبرت فكبر للناس، ثم قال للناس اخرجوا، ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه، ثم قال لعبيد الله اكتب القرار وما يقول، ثم أقبل عليه بالسؤال. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل في يوم كذا وكذا. فقال وفي أي شهر؟ فقال في شهر كذا وكذا. قال في أي سنة؟ قال في سنة كذا وكذا. فقال وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى؟ قال إلى موضع كذا وكذا. قال وفي منزل من مات؟ قال في منزل فلان بن فلان. قال وما كان مرضه؟ قال كذا وكذا. قال وكم يوما مرض؟ قال كذا وكذا. قال ففي أي يوم مات؟ ومن غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين عليه السلام في نار يسوي السلام عليه، وكبر الناس جميعا فارتاب أولئك البعض، ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن. تجمع أن بعد ما ثبت شيء، ثم دعا ليش؟ فأمر أن يغطى رأسه ويؤمر به إلى السجن أمام أصحابه، فبعد ذلك اعترف الجريمة، فلذلك بعث إلى السجن. ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه وقال كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم؟ فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم، ولقد كنت كارها لقتله فأقر. ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم أو كلهم يقره، يمكن حمد أعلانها مبتدأ مشكلة، أو كلهم بالقتل وأخذ المال، ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم، ثم ذكر حكم داود عليه السلام لمثل ذلك إلى أن قال ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان، فأخذ علي عليه السلام خاتمه وجمع خواتيم من عنده، قال أجيل هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعوة، لأنه سهم الله عز وجل وهو لا يخلي. ما عارفين يعني الظاهر هم ما 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 عارفين كم كان المال. على كل حال هذا قد يولد شبهة هالولدين، كأن علي عليه السلام أصدق النبي على قضية أنه ما أحد فعل كذا قبلي إلا فلان النبي، لكن هذا فهم وفكر ثالث. أقول لو أن النبي صلى الله عليه وآله واجه قضايا من هذا القبيل لحكم بها، لكن النبي ما نقل لنا صلى الله عليه وآله أنه في حياته واجه أقضيات من هذا النوع أو من هذا المستوى الخفي الذي يحتاج إلى إبراز مثل هذه الحنكة الخاصة الاستثنائية. لا نفتحها في البدايات القضية متأخرة، لكن إنصافا دراسة متأنية غير دراسة فقهية لكتاب القضاء لأقضيات أمير المؤمنين تعطينا مفاتيح مهمة جدا في عالم القضاء، يعني فيها كثير من الروايات صحيحة سندا يعني يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها، فضلا عن أن ما ليس صحيحا سندا في الجملة متواتر إجمالا أن أمير المؤمنين كان لديه أساليب من هذا القبيل في القضاء، أساليب حسية. نعم، إذا أعتقد أن هذا يوصله إلى الحق ويحل المشكلات هذا القاضي بعد يخليه للمحققين في القضاء رجال الأمن. المسألة علي أبي المؤمن ما كان يتفرط بين المسلمين على أساس أنه أولادهم من أنفسهم، من كان يراجع عمر غير عمر كان يرجع إليه من باب علمه بالقضاء لا من باب أنه أولى بالناس والمؤمنين بالناس، وهو من كان يتصرف بهالطريقة كان يعلمهم كيف يقضون، ما كان من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإلا لقال هذا من الصفة صفات الأنبياء والأوصياء مثلا. المسألة العاشرة: لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة. هذا الطريق الأول، شهادة حسية، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم. الشياع ما هو الحجة؟ العلم المتولد منه حجة، فإن العلم يقوم مقام الرؤية، لأن الرؤية ليست أكثر من علم على كل حال. ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشر. يقول البينة مو كافية، أن تشهد بينة لديك أنها رأته يفعل، هذا لا يكفي، لأن تشهد بأنك شاهدته أو بأنه فعل كذا. نعم، تستطيع أن تشهد أن شاهدين شهدا عندك بكذا، لكن أنت ذاك الوقت شاهد فرع ولست شاهدا، بينما المشاهد أو العالم بالشياع شاهد أصل. تبعت لها النكتة؟ من هنا ما وجدت كثير كلام للفقهاء في هالنقطة، وأنها على طبق الموازين. لكن بعض المعاصرين ومن قبله بعض ناقش بأن أدلة حجية البينة حجة في المقام. أقول أدلة حجية البينة حجة بأي معنى؟ إذا حجة بمعنى أنه يستطيع أن يشهد من قبيل الشهادة على الشهادة فجيد، ما في مشكلة هالمقدار، لكن نريد نشوف أن الشهادة على الشهادة كافية للقضاء على ضوء هؤلاء. فلو اثنان عادلان سمعا اثنين عادلين يشهدان بالرؤية، فشهد الثالث والرابع بالسماع، وهذا طبق الموازين، لكن أن يشهد الثالث والرابع بنفس الفعل مباشرة فهذا يحتاج إلى دليل مفقود. ومن هنا كلام مشهور على طبق الموازين، على طبق الموازين. فأنت تأتي وتشهد كشاهد أصل لا يجوز، ولا يحق لك أن تشهد كشاهد فرع، يجوز وترتب آثار شهادة الفرع. عدم التفات بعض المعاصرين وهو صاحب فقه القضاء إلى الفرق بين المطلبين، هل مقتضى قاعدة حجية البينة أنه يجوز للشخص أن يشهد إن سمع شاهدين عدلين أنهما شهدا أمامه؟ وكلام المشهور مبني على الإجماع، فإن كان إجماع تعبدي في المقام فبه، وإلا إذا لم يكن هناك إجماع تعبدي في المقام فلا معنى لهذا الكلام. يعني جعل الشهادة على طبق القاعدة، وجعل الإجماع هو المانع، وحيث إنه شكك في وجود الإجماع، لأن يعني جملة من المتقدمين لم يتعرضوا لهذا الفارع، فحينئذ لم يعد لدينا كلام في هذا. ولا أدري كيف نطق هذا المحقق بهذا الكلام، مع أن مد نظره في كل أبحاثه كلام منه، كلام صاحب الجواهر رحمه الله، مع أن صاحب الجواهر بيّن هذه الجدلية وهذه النقطة، وهي أن الكلام في شاهد الأصل لا في شاهد الفرع. أنا بمجرد أن يشهد عادلان عندي أنه فعل، أستطيع قطعا أن أشهد أنهما شهدا أمامي، لكن الكلام في أنه هل يحق لي أن أشهد أنه فعل كذا ابتداء فأوهم القاضي أني أنا شاهد حسي في القضية؟ هذا هو الذي لا تثبته البينة. يعني البينة لا تقوم بإثبات أنني شاهد أصل، وبعبارة أدق الرؤية تحقق مصداق العلم الموضوعي، وقيام البينة مقام العلم الموضوعي لا دليل عليه. بهذا المعنى، نعم أنا علمي بالبينة علم طريقي، وعلم البينة بأن فلانا شرب المسكر علم طريقي، فأنا أشهد بأن البينة شهدت عندي، جيد المقدار ما في مشكلة. فحصل في كلام صاحب فقه القضاء خلط بين المقامين، وإلا فهذا الكلام مو للإجماع، هذا الكلام على طبق القاعدة مو للإجماع التعبدي.
طب قد يأتي شيء من الاشتراك
اي طبعا طبعا، وان كنت انت لم تشهد بالرؤيه، شهدت بالشرب. فيقول الشهاده بالشرب ليست ممكن. نعم اشهد بشهاده قامت لديك بالشرب، جيد، ما في مشكله، هذا صدق وواقع. لكن قد تكون الاثار الشرعيه لهذا غير الاثار الشرعيه لذلك. مثلا وين تظهر الثمره يا اخوان؟ قد لا تظهر الثمره اذا شهد عادلان عن عادلين انهما شهدا، لكن لو ان عادلين شهد كل واحد منهما طبقا لشهاده اثنين غير الاثنين الاوائل، يعني انا شهد عندي اثنان ان زيدا شرب الخمر، وانت شهد عندك اثنان اخران ان زيدا شرب الخمر، لو قلنا بان الثبوت بالبينه يقوم لكنت انا وانت نشهد عند القاضي وكافي القضيه، مع ان كلامي خبر واحد في الموضوعات في ان شاهدين قالا كذا، وكلامك انت خبر واحد في الموضوعات، وانت تخبر عن موضوع غير الموضوع الذي انا اخبر عنه، لان الاثنين اللذين شهدا عندك غير الاثنين، او الواقع غير الواقع، قد يكون نفس الاثنين لكن انت تشهد انهما شهدا امامك في الصباح وانا اشهد انهما شهدا امامي في المساء، مو شهاده واحده، مو اداء واحد، فلم نشهد على واقعة واحدة، فلا يتحقق شرائط الشهادة على الشهادة. لكن لو قلنا بأنه يقوم مقامه لكان شهادة الاثنين كافية حتى في هذا الموضع، لأنه يصبح شاهد الأصل لا شاهد الفرع. تبسخ النكتة؟ للأسف لم يلتفت في كلام هذا المعاصر إلى هذا الكلام، فجعله دائم مدار الإجماع التعبدي. ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشر لعدم اليقين بخبرهم، فهو الشهادة لابد وأن تكون على اليقين. هنا يعنون صاحب الجواهر المسألة 11، لكن في كل نسخ الشرائع اللي شفناها وفي الكتب الأخرى الشارحة للشرائع هذا تتم المسألة 10 مو مسألة 11. يقول ولو ثبت عدالة الشاهد، طبعا هو يحذف الواو من يصير مسألة جديدة، ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، فرع جديد في المسألة أو مسألة جديدة بحسب تصنيف صاحب الجواهر. وقيل إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم، والبعض بحسب نقل المبسوط قد 6 أشهر. إذا شخص نعرفه عادل ثم الآن نريد نشهده، الآن وضع الفعلي ما نعرف عنه شيء، كان مسافر في البلدان، هل يحق لنا أن نجعله شاهد مباشرة أو لا يحق لنا أن نجعله شاهد مباشرة؟ الآن لا نعلم بعدالته. ها؟ عادة العادل ملكة راسخة، يعني الإنسان حسابي مو بسرعة تقول، لكن احتمالها البدوي نعم يأتي في كل وقت في كل وقت، لكن مع الانقطاع مدة، كلما طالت المدة كلما قوي الاحتمال. فيقول الاحتمال الساذج البسيط اللي في كل لحظة هذا قطعا ما يوجد، هذا يختل العدالة من أساس، دائما البحث عن العدالة وما تثبت بعد العدالة. المقصود مع تباعد الزمان بحيث الناس تغيرت شيئا فشيئا، فأنا بعد 6 أشهر سنة سنتين قد تصبح الاستراضة قوية في العدالة. نقول من حيث المبدأ هذا موضوع من الموضوعات، الاستصحاب يجري فيه قطعا، واستصحاب العدالة كافٍ لإجراء أحكام العدالة عليه. من اللي يجري الاستصحاب؟ اللي يريد يحكم على أساس عدالته، يعني نفس القاضي. فالقاضي إذا قويت استرابته إلى حد كبير في القضية يطلب البحث من جديد عن عدالته، وإلا فيجري الاستصحاب. أقول حتى لو قويت استرابته يجري الاستصحاب أو لا؟ الجواب يجري، نعم شرعا يجري الاستصحاب، فما دام الاستصحاب يجري يجوز إجراء الاستصحاب، لكن لا مانع حيث يريد أن يفتش، لا مانع، مو واجب عليه يجري الاستصحاب. القاضي إذا استراب في الأمر بقوة لا يجب عليه إجراء الاستصحاب، إلا إذا لزم من البحث تأخير القضاء إلى مدة يلزم منها محذور، ك كبير، وإلا فالتأخير لمدة يسيرة ليفصل عن أمر الشاهد الذي انقطع عنه منذ سنين مثلا، كان شابا والآن شيخا، فهذا لا مانع. هذه المسألة 11 من حسب تفصيل صاحب الجواهر، والعاشرة من حسب الترتيب. البحث 11، لأن نحن نمشي على حسب المذهب. والمسألة 11، ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها. هذا مفروغ منا أن القضايا تكتب، يعني مع أنه مواجب كتابة القضايا أساسا. كتابة القضايا بمعنى تدوينها والاحتفاظ بها مواجب، لكن مقتضى الحكمة. أما في عصرنا فصارت من شرائط أي مالية دائرة مستقلة. وفي زمن أمير المؤمنين ظهر كان يكتب كل الأمور تكتب، فينظم الملفات كل شهر يخلي قضاء في ملف، ثم يجمعهم في ملف كل سنة، بحيث من يريد يرجع من يذكر تاريخ الأقضية يرجع فورا ويأتي إليها. فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه قضاء شهر كذا، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه وكتب عليه قضاء سنة كذا. هذه قضايا فقهية بس تحتاج الخط، وارد بعض الروايات تؤشر إلى هذا، لا داعي للإطالة بالقراءة، ما في شيء. المسألة 13 أو 12 حسب الترتيب، كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر، فإن حمل له من بيت المال ما يصيفه في ذلك وجب عليه الكتاب. كتابة المحضر مو واجبة أساسا، لكن قد يجب كتابة المحضر. لما؟ كما لو كان من يحكم له يضيع حقه إن لم نكتب له، كما لو كان يتقاضى هنا ويكون نكتب له للشرطة في المنطقة الفلانية حتى ينفذ الحكم. فإذا كان أخذ الحق واستيفاء الحق يتوقف على الكتابة فيجب على القاضي أن يكتب. عندما يجب الكتابة في مهونة للكتابة قرطاس وحبر وإلى آخره، يقول واضح القاضي واجب عليه من ماله، لأن هذه ليست من الأمور الواجبة على القاضي على الإطلاق، بحيث يكون مقدماتها أيضا واجبة عليه. جيد، فإذا بيت المال هيئ المقدمات، ومن اللي يهيئ؟ الحاكم، لأن الحاكم هو حاكم بيت المال مو أنا القاضي، افترضنا القاضي غير الحاكم، فيجب عليه أن يكتب حينئذ من هذه الأمور. ولا شك أنه يجوز إجراء مثل هذه الأمور من بيت المال، لأنها للمصالح العامة، بعبارة أوضح كما يجرى للقاضي وللمؤسسة القضائية، يجرى لهذه لأنها جزء من المؤسسة القضائية. إذا بيت المال ما شاف مصلحة ملزمة الحاكم أن يعطي أمور من هالقبيل، فيقول لا مانع من تكليف المدعي المحكوم له أو المنكر المحكوم له بأن هو يأتي بهذه الأمور، لأن هذه الأمور لصالحه. لكن على كل حال هذه الأمور من بيت المال عادة، لكن لو افترضنا لسبب من الأسباب أن مكلف بيت المال، لا يجب على القاضي أن يدفع من ماله، لأن القاضي مثل الطبيب واجب يعالج المريض وينجيه من الهلكة، ولكن لا يجب على وجه المجانية. فلا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصته. هذا تمام الكلام في المسألة 13. المسألة 14 أو 13، يكره للحاكم أن يعنف الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأذهان القوية، في بعض النسخ للشرائع والأديان القوية. كل واحد من الشهود قطعا من أصحاب الأديان القوية، العادل هو قوي في الدين قطعا. صحيح يتصور أديان أقوى وهو شدة الورع، لكن الأقرب أن يكون الأذهان القوية، يعني مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضاض لهم، ويستحب ذلك في موضع الريبة، مثل المورد الذي قضى فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن دليل تعبدي على الاستحباب ما عندنا، لو قال ويحسن ذلك لكان أفضل. طبعا أكو شيء يا إخوان، أن تفريط الشهود هنا تعدي مورد تهمة نفس الشهود الذين خرجوا في سفر، والنساء الجارات أيضا مورد تهمة بالنسبة لهم. على أقل أن الجارات كلهم شلون اجتمعوا شافت واحد بيزني لتلك الجارية، مورد تهمة حقيقة، مورد تهمة. هو مورد، أما اللوم في مورد من خرج معهم في سفر وهو ذو مال كثير فهو من الواضحات. ولهذا تفريق الشهود إذا لم يكونوا مورد ظن وتهمة قد يكون على خلاف الغرض عادة. ثم التفريق هنا كان في مسائل ملتبسة غريبة، مو في مسائل عادية من الفقه الاعتيادي. لذلك إذا الشهود عدول وليسوا مظنة تهمة وريبة، وليس مظنة أن يتأثر أحدهما بالآخر، كلهم أصحاب الشخصيات القوية المستقلة لا تأخذهم في الله لومة لائم، فالتفريق لا معنى له حينئذ. فلماذا يكون التفريق؟ أحسنت، قد لا يسبب إهانة لكن يسبب شيء من الحزازة، لا تصل إلى حد الحرمة. بس على كل حال هذا أمر غير مرتب، في موارد مظنة التهمة وأقوائية القضاء يصبح أمرا راجحا. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرينا السرعة للمسائل.